ี้أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في حديث الكساء قالت مولاتنا سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء. ما زلنا نتحدث وبصائر في السعادة الزوجية من هذا المقطع الشريف من حديث الكساء. ووصلنا إلى البصيرة التاسعة والسر التاسع من أسرار السعادة الزوجية، وهو المتعلق بالأولاد. الزهراء سلام الله عليها قالت نعم ما هو مع ولديك تحت الكساء. هذا يجرنا إلى الكلام حول موقعية الأولاد في العلاقة بين الزوجين. هل الأولاد يضران السعادة الزوجية؟ هل وجود الأولاد في الأسرة هو عامل لهدم العلاقة الودية لهدم السعادة بين الزوجين أم لا؟ وأين موقعية الأولاد من ذلك؟ كيف نتصرف مع وجود الأولاد في العلاقة الزوجية؟ البعض يقول هكذا أنه أنا أتزوج وأخذ راحة بعد 3-5 سنوات أكثر أقل حتى أنا أتفرغ لنفسي أنا وزوجتي حتى نعيش بسعادة وبهناء ناخذ راحتنا كذا. بعدين الأولاد يقول لأنهم يعكرون صرف العيش وأنهم في عندنا أفكار من هذا النوع. البعض يقول أنا ما أريد أنجب أصلا، أنا أريد أتفرغ فقط أنا مع زوجتي وخلاص. هذا المفروض. البعض على سبيل المثال يقتصر على إنجاب ولد واحد. ليش؟ لأنه عندهم خلفية بأن الأولاد وجود الأولاد بين الزوجين هذا راح يضر العلاقة الزوجية، ما يخلي الزوجين سعيدين. هل هذا بالفعل صح أو لا؟ طبعا وجود الأولاد لا شك أنه لا يؤثر على مسألة العلاقة والسعادة الزوجية. مسألة السعادة هي حالة روحية بين طرفين، يعني من بسبب الحب الموجود بينهم، بسبب العلاقة الإحسان بين الطرفين، بسبب العشرة الطيبة والحسنة بين الطرفين تكون حالة سعادة. يعني حالة سعادة شنو؟ في حالة موائمة وانسجام بين الطرفين. فالأولاد ما لهم علاقة، وجود الأولاد هذا فقط يتطلب جهد إضافي. كما تكلمنا عن مسألة عمل المرأة مثلا، أن عمل المرأة خارج المنزل لا يضر بالسعادة، وإنما يتطلب جهد إضافي، تعب شوية، ويحتاج إلى وعي إضافي. واحد يخلي خطة كيف يتصرف. وبشكل عام هي الحياة هكذا، يعني ليس فقط عن عمل المرأة وليس فقط عن الأولاد، وإنما حتى عمل الرجل. الآن الرجل راح أيضا يطلع إلى عمله، خلاص وبعد يقول مثلا أنه أنا راح أستقيل من عملي وأقعد في البيت حتى أتفرغ لسعادتي الزوجية. المعقول هذا الكلام؟ لو لا، أنه يفكر أنه أنا مثلا عندي وظيفة المطلع، عندي مهام في المجتمع، عندي علاقات أصدقاء، ما شابه، شلون أنا أوفق بين هذه المهام الاجتماعية والمهام الضرورية وبين بيتي وعلاقتي مع زوجتي. هذا التفكير السليم، هذا الاتجاه السليم في التفكير. مو واحد يمنع يقول ما أسوي ما أروح ما، يعني إذا هالشكل في الواحد يأخذ زوجته ويروح في كهف بعيد عن الناس ويعيشون لوحدهم، وخلون الطيور هي اللي تجيب بعد الأكل ليوم وعجابة لاقي سير هالشكل. ولا الحياة يتطلب من الإنسان أن يعيش الحياة كما هي، عمل ومسؤوليات موجودة فيها. بالتالي ينبغي أن يضع الخطط ويرسم السعادة الزوجية ضمن هذه الظروف المحيطة الموجودة عنده وحوله. الأولاد شوف القرآن ماذا يقول، يعطينا قاعدة مهمة جدا في هذه المسألة. القرآن يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار، يعني شوف احنا عندنا قاعدة عامة، قاعدة فقهية عامة، انه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني انه انت الانسان لا يوقع على نفسه الضرر ولا يوقع الضرر على الاخرين. الواحد له حقوقه ومحترم هذه الحقوق في شخصيته، في ماله، في ولده، في اي شيء. لا ضرر ولا ضرار. ذات الرجل كان باع بيت وعنده في هذا البيت شجره، كان بسابق هالشكل احترام الملكيه موجود في الاسلام، انه هذا البيت لفلان، ولكن الشجره اللي موجوده في داخل محيط البيت لواحد اخر. يوم هذا يريد يجيب الشجره تبعه، طيب يفتح الباب ويدخل يوم ويوم الشكل. انا وين برا الشجره؟ وقالوا هذاك شنو؟ قال مسمار جحا، كما في الحكايات الشعبيه. هو هالشكل، انا اروح لشجرتي، يفتح الباب بدون استئذان. هذا الرجل شك هذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قال هذا يجي يفتح الباب ويروح الى شجره. نعم، ويجي خاصه الشجره مو لي انا، الى هو الحق. ولكن قال له الرسول صلى الله عليه واله وسلم اقلعها وارميها عليه، فانه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. محفوظ حقا، فلا ضرر ولا ضرار في الاسلام. اذا الشكل تصير يعني الملكيه الخاصه صح، ولكن تحتاج الى استئذان بطريقه سليمه للتعامل مع ملكيتك. كل واحد الشكل، واحد عنده سياره، نعم حر في سيارته، واحد عنده هاي صوت المذياع والمسجل وكذا، عنده ايضا حريه في ان يستمع ما يريد وما يشاء، حتى لو كان الاشياء حلال. ولكن بعد الاخرين لهم حقوق ولهم احترام. ليش واحد يعلي المذياع يفجر اذان الاخرين، او واحد نعم في بيته ولكن يزعج الجيران بالاصوات في اشياء ما شابه ذلك؟ لا، لا ضرر ولا ضرار. نفس الشيء العلاقة الزوجية، لا ضرر ولا ضرار. ما يصير الوائل والأولاد هنا. هذا القرآن الكريم يقول لا تضار والدة بولدها. الوالدة يعني الأم الزوجة يوم اللي تنجب ما تضرر، لازم الزوج ما يضرها بولده بسبب الولد، ولا المولود له بسبب ولدها أيضا ما يصيبها الضرر. لا تخافون يعني إنجاب الأولاد وجود الأولاد هذا ما يخوف، لا يثبت العلاقة الزوجية ويثبت السعادة الزوجية. يعني معنى ذلك أنه يحتاج الإنسان أن يفكر هذا الخطاب، والدعوة لنا أن نرتب الحياة الزوجية وفق هذا المنظار، أنه لا ضرر ولا ضرر، يعني وجود الأولاد خلونا نضرب. إذن لابد أن يأخذ الزوج حقوقه، وليس حقوق المادية بالفراش وما شابه ذلك، لا، حتى في العلاقة العاطفية، في مسألة العلاقة بين الزوجين، السعادة الزوجية هذه يحتاج أنه يلتفتان حتى يصير ضرر على الآخر ولا ضرر على الأسرة بشكل عام. إذا مسألة وجود الأولاد لا يضراني بالسعادة الزوجية، لأنه لكل واحد حقوق، بل بالعكس أصلا تشبيه، يعني الأولاد لواحد الآن متزوج وسعيد في أسرته ويحب أهله والزوجة والزوجة بينهم حب مشترك ومودة وما شابه ذلك، وجود الولد هذا المثبت. كثير من الناس ترها أنه يوم اللي تصير مشكلات، الآن أكو علاقة طيبة ماضية شهور وسنين، على أقل مشكلة قالوا انفصال، لكن إذا وجد الولد فطر ألف تفكير قبل الانفصال، إذا الولد يثبت. والإسلام ما يريد من الإنسان أنه يهدم العلاقة الزوجية بشكل سريع. إحنا عندنا إلا واحد يريد يتزوج واجب أنه يوفر شهود، الواجب هي الصيغة ومجموعة من الشروط، ممكن الزوج والزوجة يؤديانها، لكن في الطلاق صعب، لابد من شروط، ولابد من شروط حتى شوية الواحد يفكر ألف مرة قبل الانفصال. إذا وجود الولد في الأسرة هذا يثبت هذه العلاقة الزوجية، وهو عامل لاستمرار هذه العلاقة الزوجية. إذا هنا الزهراء سلام الله عليها عندما قالت مع ولدين، شوف أحيانا يكون الأولاد كأنه محور للمسابقة والمغالبة بين الزوجين. زهراء قالت مع ولدين، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مع ولدين تحت الكساء. نحن متى أحيانا بعض الناس هكذا، متى يقول تقول المرأة أولادك، متى يقول الرجل أولادك؟ يوم اللي هذا الرجل يقول مثلا سووا مشاغبات درجاته في المدرسة ضايحة، أولادك في أولادك شيل عني أولادك بعديهم كذا، يوم اللي يصير نجاح تفوق ويقدم خدمات ما شاء الله أولادي
أولادي
أولادي يوم اللي يصيرون أولاد صالحين ويقدمون يعني نتيجة يتفوقون ما شاء الله ذلك، تقديم أداء حسن في الحياة. أولادك يوم اللي يصيرون بالعكس في مشاغبات في تقصير. بينما انظر هنا الزهراء سلام الله عليها، يعني هكذا يمكن أن يكون الأولاد محضر خير للسعادة الزوجية. الزهراء سلام الله عليها ترى معروف أن الإمام الحسن والحسين سلام الله عليهما يجلسان مع جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الكساء، وهذا محضر مبارك وعمل جيد، فبالتالي هم في مقام كبير جدا، مو اي واحد مسموح له انه يدخل تحت هذا الكساء. هذا الثاني شخصيات معينة. إذن هذا محضر مبارك. فتقول له أولادك مع ولدين زين. هل نقول أولادنا على الأقل أن تصير مشاركة؟ ما يصير يعني. شوف هي طريقة التعامل مع الأولاد وطريقة المخاطبة أو بالنتيجة إعطائهم. يعني ممكن بأي وسيلة الواحد الإنسان يفكر بأن وجود الأولاد يكونون مصدر سعادة، يكون مصدر إعزاز، حيث أن الواحد يأخذ حقوقه. مو أنه تشعر المرأة أنه مدام جابت الأولاد كلها راحت حقوقها كلها. كان قبل تسافر الآن ما في سفر، كان قبل تطلع شوية ما تطلع، كان قبل ترتاح الآن ما ترتاح. الرجل نفس الشيء، قبل كان يشوف الابتسامة، كان هالشكل يحصل من حقوقه الزوجية، كان بعد الأولاد ما حصل شيء. هذه تعامل خاطئ. طريقة التعامل يحتاج الإنسان يفتكر أيضا الخطط التي تثبت هذه العلاقة وهذه الحقوق بين الزوجين. إذن الأولاد محضر خير في العلاقة الزوجية. المسألة العاشرة والسر العاشر من أسرار السعادة الزوجية على ضوء حديث النساء الذي تلوناه هي حول مسألة الاجتماع العائلي. الآن ما حضر ما حصل في حجر الكساء صار اجتماع تحت الكساء، حضور الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الزهراء والإمام علي الزوج والزوج والأولاد. هذا أيضا يلفت انتباهنا إلى مسألة ضرورة اجتماع العائلة والتجمع العائلي من جهتين. الجهة الأولى عن أصل، نتكلم عن أصل الاجتماع، أصل الاجتماع العائلي. الجهة الثانية حول مضمون هذا الاجتماع. أصل الاجتماع العائلي، نحن نعرف أن الإسلام في الأساس أكد على صلة الرحم. صلة الرحم الإنسان يصل رحم، يعني ما يصير حالة انقطاع وتقاطع وتدابر، إنما يصير حالة الصلة، يعني الاجتماع، يعني التواصل. هذا الاجتماع أصل الاجتماع العائلي مسألة مهمة، أنه إذا اقتربت الأبدان تقترب القلوب. ما يصير يعيشون الزوج والزوجة وإن كان معهم أولاد أيضا يعيشون كأنهم غرباء. لا، يحتاج أن يجتمعون مع بعضهم البعض. يعني هذا الاجتماع ماذا يمثل؟ أولا صلة الرحم رتب عليها الدين وجعلها سببا للخير، لخير الإنسان ورزق الإنسان وإطالة عمر الإنسان كلها. بماذا؟ بسبب صلة الرحم، حتى يقوي ويثبت هذه العلاقة. يعني نقول ان هذا واحد ما يهون علينا. ليش؟ لان قال انه اوكي هذا بيننا وبين عيش من حروب وعيش ما جرى، يعني ماخذين وياه وقاعدين وياه، اذا صار العلاقة اقوى. يوم اللي يصير الاجتماع موجود هذه العلاقة تكون اكثر توثيقا. اساسا عائله معناته شنو؟ معناته ان تعيش هذه العائله بالمعروف. بعض الناس يفكر انه كانه عنده مهمه من المهام بالحياه مثل احيانا العمل، بل حتى الان العمل يقولون خبراء الانتاج يقولون انه انت اذا تريد تنتج اكثر في العمل تحتاج ان تولد عندك الحب في عملك تحت عملك. سو علاقة طيبة مع عمل حتى انت تنتج اكثر. شايف جواعد يروح العمل وما له كذا وما يتمني انه يتوجه الى الوظيفة ما ينتج ما يعطيه، ولكن دا يوفي النفاق بحب بشوق يعطي ينتج. كذلك العائلة، العائلة الأساس فيها وجعلنا بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة والرحمة هي الزوجين، الله عز وجل جعلها لتكون هي الرابط، حالة الحب وحالة الصداقة والعلاقة العاطفية بين الزوجين. هذه مسألة مهمة، مش الإنسان واحد يأسس أسرة وخلاص كأنه مسألة من مسائل الحياة ومهمة مهام الحياة، يعتبرها كأنها جدول من جداول حياته، أنه أهم شيء أنا أعمل حتى أصرف عليهم لباس في العيد الفلاني، العيد الفلاني، في المولد الفلاني، المناسبة الفلانية، كل هذا مسجل صح صح، يخلي عليه إشارات بعد ليكون طلعة في هالقد مدة، ليكون هالشكل، ليكون هالزيارة، كل شيء وفر يا أحسن بيت أحسن شيء. وهذا يعني مسألة رياضيات ومسألة فقط إثارة جداول، لو مسألة روح، لو مسألة نفس، ومسألة عاطفة وتعامل، يحتاج الإنسان يكون حالة من التعاطف وحالة من الحب وحالة من الصداقة مع ذات الأسرة، هذا الاجتماع العائلي يكون هكذا. شوف واحد إذا هو يحب شخص دائما يحب أن يجتمع معه، فبالتالي هذا يقودنا للحديث عن ضرورة إيجاد الحب بين الطرفين، بين الزوج والزوج. إذا تكون هذا الحب إذن الاجتماع العائلي راح يكون مسألة أسهل وأهون. شايفين إحنا إذا واحد عنده أصدقاء في الخارج يحب يروح وراء هذه الأصدقاء يجتمع معاهم، فبالتالي في ناس عندهم مشاكل. شوف بعض الزوجات عندهم مشاكل شنو؟ وهذا ما يجلس معانا، دائما مع أصدقائه، دائما في المقاهي، دائما في الديوانيات، ما يشوفه، فيصير عنده علاقة عاطفية وعلاقة قوية جدا مع أصدقائه وأقرانه، فيحب أنه يجتمع معاهم اجتماع دائم. هل يطلع ما يحب يدخل داخل البيت، لكن لو كون من أخذ الحب والصداقة داخل البيت أيضا. حديث جميل للإمام علي سلام الله عليه يقول فيه: القرابة أحوج إلى المودة من المودة إلى القرابة. الآن إذا واحد يحب عنده مودة مع أصدقائه، مو بالضرورة أنه يكون معهم قرابة، صح لو لا؟ خلاص ما دام حالة المودة موجودة، في حسن العشرة والترابط والتواصل وما شابه والتعاون وكل هذا، لكن القرابة كلام، القرابة أحوج إلى المودة، تحتاج إلى علاقة المودة، إن تكون في حالة مودة بين الطرفين. إذا الإنسان لابد أن يسعى للاجتماع العائلي، يفرغ نفسه، يعطي نفسه أوقات للعائلة للجلوس مع زوجته ومع أولاده. المسألة الثانية في مضمون هذا الاجتماع العائلي، تكلمنا عن ضرورة الاجتماع العائلي وما يؤدي من فوائد. الآن المضمون، شوف الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين والرسول صلى الله عليه وآله والأولاد إمام الحسن والحسين مجتمعين على مائدة ذكر في حديث النساء: من خير موائد الدنيا والآخرة مائدة الذكر. إذا محتوى الذكر والعبادة محتوى مهم أن يكون ضمن التفكير العائلي والاجتماع العائلي، ما يكون بعيد، يعني دعاء، زيارة، حتى السفر. واحد من الإخوة كان يقول كثير السفر إلى مراقد أهل البيت رضي الله عليهم والأحل، نكون دائما فردا وحيد أو مع أصدقاء دائما،
ليش
ما بدي اولادك واهلك وياك؟ قال لا، هم مفصلين بلدان اخرى زين سياحيه اخرى ما فيها حرام ما فيها مشاكل ما فيها شيء
زين، هذا يعني نوديهم هناك الوطن يعني مسؤوليه في عده جوانب تهمه. اولا مسؤوليه الرجل أن ينتبه لنفسه وأخلاقه، أيضاً أن ينتبه دينياً ومعنوياً لأهله. فالاجتماع العائلي إذا كان محتوى الذكر هذا تحقيق لمسؤولية هذا الفرد، يحقق مسؤوليته. مسؤولية صعبة سهلة جداً، واحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية الكريمة قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا وقف واحد المسلمين راح على جنب وجلس، أحد يبكي قال كنت مهتما بنفسي كل لفت أهلي، الآن كنت لا أستطيع على أن أدير نفسي من ناحية العبادية وأنقل نفسي كلفت بأهلي، كلفني الدين بأهلي قوا أنفسكم وأهليكم نعم. زين جاء له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة بسيطة، أمرهم بما تأمر به نفسك وانهم عن ما تنهى عن نفسك، بسيطة جدا. إذن لابد أن يكون هناك مسؤولية من الإنسان تجاه أهله تجاه زوجته تجاه أولاده في البعد الديني والمعنوي. اجتماعات نحتاج أن تكون اجتماعات من ضمن الفوائد، هذا جانب من جوانب المسؤولية. هناك أيضا فوائد للذكر، أن تكون هذه الاجتماعات مضمونة مضمون ذكر وإحسان. هنقول نأكد على هذا الموضوع، ما نقول دائما يعني يكون هذه الاجتماعات إلا اجتماعات ذكر، هذا كلها أو مليئة أو لا، نقول هذا البعد ما نشيل من عقليتنا واهتمامنا. الأبعاد الأخرى لا شك الطبيعة الإنسانية تحتاج المفاكهة، الجالسة، الأحاديث البدية الاجتماعية الثقافية، مسألة واردة وموجودة الطبيعة الإنسانية الإنسان إليها، لكن لابد أيضا أن يوجد هذا البعد، البعد الديني، الاهتمام بمحتوى الجلسات العائلية. بعض وسائل الإعلام يركزون في أدمغتنا أنه الحب والعلاقة الزوجية تثبت يوم يكون الإنسان متحرر، وهذا الحب هي السعادة الحقيقية وهذا الحب الحقيقي. لابد أن يكون متحرر عن الدين، لابد أن يكون ما عنده ضوابط، يقول هذا هي السعادة يوم يجي الدين. لا، عنه بالعكس، الدين يوثق العلاقة الزوجية والسعادة المطلوبة، ومسألة الحب هي مسألة مادية لو مسألة روحية ونفسية، مسألة نفسية. والدين يثبت النفوس، يتكلم مع النفوس، فالدين يثبت حالة الحب عندنا. فالإمام علي سلام الله عليه يقول مودة ذوي الدين، تعبير عن هذه الحقيقة، مودة ذوي الدين بطيئة الانقطاع دائمة الثبات والبقاء. أصحاب المتدينين إذا كان اجتماعاتهم أيضا دينية ودخل في قلوبهم الدين، هذه مودتهم أقوى ترى من الآخرين، تنقطع بشكل بطيء ما هو بشكل سريع، لأنه ما تثبت بأسباب مادية، أسباب مادية ذات روح هذه تروح معاك بشكل سريع. لكن الدين في ما يروح الإنسان يبقى معاه، فيجعل رابط بين الحب والسعادة وبين الدين. إذن كن بطيئة الانقطاع كما قال الإمام علي سلام الله عليه. ثم إن توجيهات الدين يقول مودة ورحمة، والآية القرآن تقول هكذا بين الزوجين وجعلنا بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني إن لم يكن حب فالرحمة موجودة. الدين يدعو إلى الحب، أن تكون علاقة الزوج والزوجة علاقة الحب. طبعاً إذا كانت علاقة الحب خلاص لا توصل المحب، صح لو لا؟ أي واحد يحب إنسان راح يجلس معه، أي واحد يحب إنسان راح يساعده، أي واحد يحب إنسان راح يراعيه، يحب له الخير وما شابه ذلك، لا توصل المحب. مودة ورحمة إذا ما موجود حب لحد الآن، يعني بعد قاعد الفتاة يشتغل على نفسه ما شعر بالرحمة موجودة. شو هاي توصيات الرحمة موجودة؟ الرحمة أول تعمل الحول، الرحمة عطاء، الرحمة يعني أن تحاسب للآخرين حتى لو أنت ما عندك علاقة تبادل منفعة معهم، لا منفعة روحية ولا منفعة مادية، أنت تبقى. مفهوم الرحمة هو الذي يحرك وهو الذي يكون عندك دافع في التعامل تجاه الآخرين. ما يظلم، إذا المحبة ذو الدين هالشكل ما يظلم ما يضرب. في الرواية ومن الرواية أنه إذا أردت أن تزوج تزوجها، زوج بنتك لذو الدين صاحب الدين ليحق الله عز وجل، فإنه إن أحبها أكرمها أكرمها، وإن بغضها لم يظلمها. شلون علاقة سامية إلى أي درجة؟ إذا مسألة السعادة في بيوتنا، إذا كانت بيوت ذكر واجتماعات تكون اجتماعات ذكر، نلتفت إلى هذا الجانب، نهتم في هذه الأمور. زي